الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لقد كثر السؤال في مسائل البنوك، وحبذا في هذا اليوم أن نطرح هذه المسائل. وبالنسبة إلى مسائل البنوك، طبعا تختلف هذه المسائل باختلاف البنوك، فالبنوك تنقسم إلى ثلاثة أقسام: البنك الأهلي وهو الذي يملكه الأهالي الناس المسلمون، والبنك الحكومي وهو الذي تملكه الدولة الإسلامية أي دولة إسلامية، والثالث هو البنك الكافر وهو الذي يملكه الكفار. بالنسبة إلى طبعا من المسائل التي هي محل الابتلاء مسائل الإيداع ومسائل القرض، يعني أودع فيه أموالا وأعطى فوائد على هذه الأموال التي أودعها، وأيضا أقترض منه مال فأنا أعطي فوائد للبنك، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ طبعا من جهة، أولا من جهة الاقتراض، باعتبار أن الحكم واحد في الجميع، فالاقتراض بفائدة لا يجوز. الاقتراض من البنك بفائدة يعني أنني أخذ من البنك 9000 ويطلبني 10، هذا لا يجوز إلا في حالة الضرورة الملحة. ومعنى الضرورة الملحة يعني التي لا يمكن لي تركها بحال، كمثال إذا كنت أريد أموالا للعلاج، بحيث أنه مثلا بالنسبة إلى الشخص المقترض أو من هو واجب عليه نفقته قد احتاج إلى علاج، وهذا العلاج لا يوجد في المستشفيات الموجودة ولا يوجد له علاج إلا في الخارج، وهذا يستدعي نفقات كثيرة، وهو لا يملك هذه الأموال، فهنا لا مانع من الاقتراض من البنك بسبب هذه الضرورة. طبعا هذا إذا لم يجب أحدا من المؤمنين يقرضه بدون فائدة، أما إذا وجد أحد من المؤمنين يقرضه بلا فائدة لا يجوز له أيضا أن يقترض من البنك بفائدة. هذا سواء كان البنك حكومي أو أهلي أو كافر. أما من جهة الإيداع، طبعا البنك كما هو معلوم له حسابان، حساب أو أكثر من حسابين، ولكن هناك حسابان هما الجاريين أو اللذان هما محل الابتلاء: حساب التوفير والحساب الجاري. والحساب الجاري هو أن أودع البنك مال وأستطيع أن أسحب من هذا المال متى شئت وبأي كمية من الأموال شئت، وطبعا هذا في الغالب لا يكون فيه فوائد، فهذا طبعا لا إشكال فيه، يعني أودع البنك مثلا هذه الأموال وأخذها لا مانع من ذلك. أما إذا كان لا، الحساب النوع الثاني وهو حساب التوفير، وحساب التوفير أن أودع البنك مال وهذا المال لا يحق لي أخذه على حسب ما هو الأغلب في البنوك إلا بعد 6 أشهر، يعني ممكن أن أودعه سنة أو أودعه أكثر من سنة. فهذا طبعا الحساب يتفق المودع مع البنك على مقدار من الفوائد. فإذا اتفق على مقدار من الفوائد، هذه الفوائد لا تعطى لهذا الشخص المودع إلا بعد 6 أشهر، فلا يحق له لأخذ الفائدة أن يسحب المال في مدة أقل من 6 أشهر. فإذا سحب المال في مدة أقل من 6 أشهر لا فائدة له، يعني لا يعطى فوائد. طبعا هذا الذي نقوله هو الجاري في أغلب المعاملات، وإلا هناك أنواع أيضا من الإيداع ربما تودع البنك يوم واحد مبلغ، خصوصا إذا كانت مبالغ طائلة، يعني يودع البنك مثلا 5 مليون ريال ليوم واحد أو ليومين أو لأسبوع، ويتفق مع البنك على الفائدة. البنك ممكن يعطي فائدة على هذا المبلغ الذي يودعه ولو ليوم واحد، لكن نحن نتكلم على ما هو الغالب في المعاملات البنكية. فبالنسبة إلى الحساب الجاري، طبعا يحصل اتفاق بين البنك وبين المودع. حساب التوفير عفوا، في حساب التوفير يحصل الاتفاق بين البنك وبين المودع. بالنسبة إلى هذا الاتفاق على أخذ الزيادة لا يجوز. أتفق معهم وأعطيهم المبلغ وأقول لهم أنه مثلا هذا 10,000، بعد 6 أشهر تعطوني مثلا 11,000، هذا لا يجوز. الاتفاق هذا يحول المسألة إلى ربا، صارت ربوية. أما إذا كان بدون اتفاق بدون شرط، ومعنى قولنا بدون شرط يعني بدون شرط قولي، يعني أعطي البنك المال وهو جعله في حساب التوفير وأنا لم أشترط عليه فائدة ولم أطالبه بفائدة، وقد بنيت في نفسي أنه لو لم يعطني فائدة لما طالبته. يعني بعد 6 أشهر لو جئت إليه وأعطاني نفس المبلغ الذي أودعته في البنك لا أطالبه بفائدة، هذا بنيت عليه في نفسي. فإذا كان كذلك هذا يجعل المعاملة غير ربوية. أيضا صورة ثانية يجعل المعاملة غير ربوية، إذا كنت وقعت معهم اتفاق كتبي. اتفاق كتبي حصل بيني وبينهم، لكن اتفاق قولي لم يحصل. العمدة في الشروط الشرعية على القول لا الكتب، كما أنه لو أن إنسان طلق زوجته كتبا، كتب لها أنت طالق وأعطاها الورقة، إذا لم يكن أخرس، إذا كان قادر على الكلام، فهذا الطلاق لا يقع، لا يتحقق. أو مثلا امرأة قادرة على النطق فكتبت زوجتك نفسي بمهر قدره كذا، وكتب الزوج أو كتب الرجل قبلت أو قال لها قبلت، فهذا الزواج لا يقع، لأن العمدة على الألفاظ لا على الكتابة. فلو حصلت بيني وبين البنك شروط اشترطت عليهم فائدة لكن في الأوراق لا في النطق، لم أتلفظ بكلمة واحدة دالة على شرط الفائدة، فهذا أيضا يخرج المعاملة عن أن تكون ربوية ولا مانع منها. كوني أعلم أن البنك سيعطي فائدة، هذا ليس معنى ذلك أنني اشترطت على البنك الفائدة، لم اشترط. علمي بالشيء غير الاشتراط، وهذا بمثابة انني لو اعلم ان هذا الشخص الفلاني الذي جاء ويريد أن يقترض مني مال 10,000 10,000 وأعطيته 10,000 كدين، وأنا أعلم أنه يعمل ببعض الاستحبابات في هذا المقام، لأنه يستحب إذا الإنسان اقترض من إنسان مالا أن يرجع المال ويرجع إليه هدية معه. طبعا هذا من أجل والله العالم حث الناس على عمل المعروف، ليس أن هذا الشخص هو اشترط الزيادة، يعني 10,000 و1,000 هدية، ولم يشترط 1,000 الزائد، لم يقل 10 ب11، وإنما قال 10 ب10. غاية الأمر هو من نفسه، من طواعية نفسه وباختياره وبغير إلزام مني، أعطاني 1,000 زائد على 10، فلا مانع من أخذ هذا 1,000 كهدية. نعم، كذلك بالنسبة إلى البنك، لو أن البنك أعطاني زيادة طبعا بدون اشتراط فهذا ليس ربا، ليس معاملة ربوية، لأن الربا ما يكون فيه الاشتراط. فإذا جميع أنواع البنوك إذا حصل فيها اشتراط الفائدة لا يجوز، وإن كان بنكا كافرا، لأن بعضهم يظن أن البنك الكافر لا مانع من اشتراط الزيادة عليه، بينما البنك الكافر أيضا لا يجوز اشتراط الزيادة عليه كالبنك الحكومي وكالبنك الأهلي. فإذا أودعت المبلغ تارة أقول لهم هذا في الحساب الجاري، هذا لا مانع منه لأنه لا فوائد هنا، وتارة أعطيهم المال وأقول لهذا الموظف في البنك اجعله في أي حساب تريد، يعني أنا صرفتك سواء تريد أن تضعه هنا أو هنا في أي حساب شئت لا مانع لدي، هذا أيضا لا مانع منه. الصورة الثالثة أنني لما أعطيته المال قلت له أريد أن تجعل هذا المال في حساب التوفير. طبعا حساب التوفير على حسب ما بعضهم أفاد الآن جديدا جعل قسمين، قسم بفوائد وقسم بدون فوائد. فإذا أودعت المال وفي البنك وقيل لك هذا أي حساب، تقول حساب توفير، يسألك يقول بفوائد أو بغير فوائد، طبعا هنا تقول بفوائد لا يجوز، بغير فوائد ما في إشكال، لأن إن قلت بفوائد فقد اشترطت على البنك على البنك الفائدة وهذا لا يجوز، وإن المهم فائدة. لا، إذا كان تريد أن تضع هذه الأموال في البنك من أجل الزيادة، إذا كنت تعلم أن البنك يعطي زيادة ولو لم تشترط ولو لم تقل حساب توفير لا مانع. أما إذا كان تعلم أن البنك لا يعطي إلا إذا اشترطت عليه فالاشتراط لا يجوز، ولا يجوز إيداع الأموال في البنك مع هذه يعني مع الاشتراط لأنه ربا. فإذا كان اشترطت عليه الفائدة قلنا لا يجوز. صورة ثالثة أو أخرى، صورة أخرى أنني قلت حساب جاري، حساب توفير، على فرض أن البنك لا يقسم حساب التوفير إلى قسمين فيه فوائد والقسم الثاني لا فوائد فيه، فحساب التوفير عند هذا البنك يعني فيه فوائد، فهل يجوز لي أن أقول حساب توفير؟ إن قلت ذلك يعني اشترط على البنك فلا يجوز. إذا كان البنك، قلنا بعض البنوك إذا قلت حساب جاري لا إشكال، حساب توفير، بعض البنوك عنده حساب التوفير قسمين، قسم فيه فوائد حساب توفير بفوائد، وقسم ثاني حساب توفير بلا فوائد. فلما تقول لي هذا الموظف أريد أن أودع هذه الأموال في حساب التوفير، هو يسألك حساب توفير بفوائد أو حساب توفير بلا فوائد؟ هنا إذا قلت حساب توفير بلا فوائد لا إشكال شرعي، إذا قلت حساب توفير بفوائد فيه إشكال، لأنه اشترطت الفائدة على البنك. لا طبعا، الفرق أن حساب التوفير الذي ليس بفوائد هذا لا تسحبه إلا بعد 6 أشهر في أقل مدة. طبعا لو أردت سحبه لا مانع، لكن ربما أنت لديك أموال لا تريد أن تختلط بأموال ثانية، مثل إنسان ولي على يتيم ويريد أن هذه أموال اليتيم يجعلها في حساب غير معرض هذا الحساب للأخذ والسحب والإيداع وغير ذلك، وعندك حساب ثاني في نفس البنك ربما هذا الحساب حساب جاري لك تودع فيه وتسحب منه، وذاك حساب على حدة حتى لو حصل اشتباه وربما أردت أن تسحب يقال لك لا، هذا حساب توفير لا يحق لك السحب إلا بعد 6 أشهر. فأنت تتنبه إلى ذلك وتعلم أن الحساب الذي تريد أن تسحب منه هو الحساب الآخر. فعلى كل حال، إذا كان هناك بنك ليس له في حساب الجاري إلا قسم واحد، نوع واحد، حساب التوفير ليس له إلا نوع واحد، وهو إذا كان فيه فوائد. إذا لا فائدة فيه فهو حساب جاري، إذا فيه فائدة فهو حساب توفير. يعني لم يقسم هذا البنك حساب توفير إلى قسمين. فهنا إن قلت حساب توفير معنى ذلك أنك اشترطت الفائدة. نعم هنا لا مانع أن تقول أريد أن أودع هذا المال حساب توفير، وأنت تعلم أنه إن كان حساب توفير ستحصل على الفائدة. تقول للبنك أودع هذا المال حساب توفير، ولكن لو لم أعطى فائدة لا أطالب بها. إن قلت ذلك للبنك لا مانع. لو فرضنا أنك أودعت في البنك لكونك جاهلا بالمسألة، أودعت في البنك حساب توفير وذهبت لأخذ مالك بعد 6 أشهر، فقيل لك أن المال الذي أودعته 10,000 والفائدة 1,000. فهنا لما أنت لم تقل لهم في بداية الإيداع لو لم تعطوني الفائدة لا أطالبكم بها، ففي حال الأخذ تقول لهم ذلك. لما تريد أن تأخذ الفائدة قبل أن تأخذ الفائدة تقول لهم إذا لم أعطى فائدة هذه الفائدة هذا 1,000 مثلا فأنا لا أطالبكم. فإذا قال موظف البنك أو المسؤول في البنك لا مانع من أخذها، فهنا تأخذها. هذا عموم كلامنا في الإيداع، نوع الإيداع، تارة تودع بهذا الحساب الجاري تارة تودع بحساب التوفير، هذا كلامنا في إيش؟ في نوع الإيداع، متى يجوز لك أن تودع بهذا النوع من الإيداع ومتى لا يجوز لك أن تودع بهذا النوع من الإيداع. الآن نأتي إلى الفائدة. فما في معنى يجوز لا معنى. إذا قال هناك نوعان من الحساب التوفير بفائدة وبغير فائدة، فقال له أنا ليس مهم عندي، لا أقول لك لا هذا ولا ذا.
يعني يلزمني أسأل أنك أنا بحط فلوس عندك حساب التوفير ايش كم نوع عند الاسئله يعني كم نوع ولا احط وانا ساكت
اذا اودعته في البنك وانت ساكت لا ما اذا كان ربما هو حساب التوفير نوع واحد
ما ادري هل انا
تسال لا لابد ان تسال نعم لان ان كان اما حساب التوفير غير جائز اذا كان نوع واحد الايداع في غير جائز واما ان يكون يعني غير جائز باشتراط وبان تقول لهم حساب توفير هذا اشتراط بمثابة الاشتراط اذا كان عند نوع واحد بفوائد اذا كان عنده اثنين نوعين بفوائد وبغير فوائد فهنا قولك حساب توفير لا يدل على انك اشترطت الفائدة فلو قلت له حساب توفير وخرجت فالموظف في البنك جعل حسابك بفوائد لا مانع لأنك لم تشترط عليهم وقولك حساب توفير في هذا البنك الذي فيه نوعان من الحساب التوفير ليس معنى ذلك أنك اشترطت الفائدة لأن أحد القسمين لا فائدة فيه
يعني هذا يكون عدم جائز عندما أسألك عند حساب التوفير أنا أقول لك حط حساب التوفير إلا بأرباح
أحسن غير جائز وإذا كان نوع واحد من الحساب حساب التوفير وتقول ضع هذا المال في حساب التوفير أيضا غير جائز أما قلنا إذا كتب لا معنى
يعني سألك وجاوبت بس بالكتابة
لا ما شلون
سألك وجاوبت بس بالكتابة
ما في معنى لأنك لم تشتغف عليه بالنطق بالكتابة لا معنى من ذلك إذا كان إذا قال بحساب توفير قلت نعم لا لا يجوز لا يجوز شلون إذا كان في الكتابة قال بفائدة لا معنى قلنا أن الكتابة لا أثر لها شرعي الشرع لا يؤثر في الكتابة فلو أنه قال لك موظف البنك تريد بفائدة أو غير فائدة قلت له هات النموذج أنا أملأ النموذج فأعطاك النموذج وكتبت في النموذج حساب توفير لا مانع حساب توفير بفائدة وضعت عليه مثلا علامة نعم صح لا مانع قلنا المانع هو في النطق طبعا الأمور العرفية هذه صلاة على محمد وعلى محمد الأمور العرفية إذا كان الشارع لا يقرها ما هو تعارف عليه الناس إذا لا يقره الشارع لا عمدة أو إذا الشارع يخالفه لا عمدة في هذا العرف الذي يخالفه الشارع فإذا كان الشارع قال مثلا اشترط شرطا وإن كان في العرف أشياء ثانية ممكن أنها تؤدي هذا المؤدى طبعا الشارع إذا لم يقل أن هذا يؤثر هذا الأثر أو يؤدي هذا المؤدى فلا اعتبار بما خالف الشرع فلذلك لو كان إنسان قال لزوجته اذهبي إلى أهلك حبلك على غاربك أنت خلية أنت برية هذا لا يقال طلاق لو قال أنت طلاق أنت مطلقة لا يقع طلاق إلا إن يقول أنت طالق الشرع إذا اشترط شيء وإن كان أشياء ثانية تؤدي نفس المؤدة أنت مطلقة تؤدي نفس المؤدة لكن لابد الأمور المعاملات أو الأمور الشرعية أو عبادات أو إيقاعات أو أحكام أو غير ذلك هذه تؤخذ من لسان الشارع وإن كان الكتب هو نفس مؤدى النطق بل عندنا أن الكتب أعظم من النطق، لأنه النطق قابل للإنكار أن ينكر، أما الكتب مثبوت عليك لا تستطيع إنكاره إذا كان الخط خطك، وإذا كان مثلا التوقيع هو توقيعك. فعلى كل حال هذا كلامنا في كيفية الإيداع. الآن نأتي إلى أخذ المال من البنك. أخذ الفوائد من البنك طبعا كما قلنا إذا كان المال الذي أودعته في البنك تأخذه بعينه فهذا يجوز، وإن كان فيه شبهة شرعية وهو أن المال الذي أودعته في البنك لم يوضع في صندوق مخصص قد كتب عليه اسمك، فلما جئت وطالبت بمالك أعطيت نفس المال الذي أودعته، لا ليس هكذا، وإنما أعطيت ربما أعطيت مالا من أموال الناس، بأي صفة اتصف هذا المال، المهم أنه من أموال الناس، أموال الناس لا يجوز لك أخذها. لكن باعتبار أن هذه الأموال التي تعطى إليك مجهول مالكها، لأنه لم يعلم من الذي أعطاها البنك، فإذا كانت مجهولة المالك السيد حفظه الله جوز الأخذ بمقدار حقك، فأنت أودعت في البنك 10,000 تأخذ بمقدار حقك وهو 10,000. نأتي إلى الزيادة، فهل يجوز أخذ الزيادة أم لا يجوز؟ الزيادة إن كانت من بنك كافر، إذا كان من بنك كافر جاز لك أخذها بكاملها، يعني حتى لو أن الإنسان اشترط على البنك الكافر، اشترط عليهم وارتكب محرما وهذا ربا، لكن المال الزائد الذي تأخذه مال كافر ومال الكافر مباح لك فيجوز لك أخذه. وإن كان أساس المعاملة إذا كان فيها اشتراط أساس المعاملة محرم، لكن تلك الحرمة حرمة تكليفية، يعني لا علقة لها بنفس المال الذي أعطيت، لأن هذا المال مال كافر ومال الكافر يجوز أخذه وتملكه. أما إذا كان البنك حكومي سواء كان اشتراط أو غير اشتراط، المهم أنك أخذت المال، الآن قبضت المال الزائد الفائدة، إن كنت قد اشترطت فقد ارتكبت حرمة تكليفية. إذا لم تشترط وأعطيت من هذا البنك الحكومي هذه الفائدة يجوز لك أن تأخذ نصفها، والنصف الثاني تتصدق به على الفقراء، فإذا تصدقت بالنصف على الفقراء حل لك النصف الآخر، فيجوز لك أن تأخذ رأس مالك الذي أودعته وأيضا الفوائد نصف الفائدة التي حصلت عليها، هذا إذا كان البنك حكوميا. أما إذا كان البنك أهليا وهو محل الابتلاء، إذا كان البنك أهلي فالبنك الأهلي لا يجوز لك أن تأخذ الفوائد إلا إذا علمت أن هذا البنك يعطيك الفائدة على كل حال. طبعا هذا القيد ليس موجود لا في بعض مثلا في مستحدثات المسائل ولا غيره، ولكن كنت سألت الشيخ إسحاق الفياض حفظه الله وهو من العلماء الفقهاء المعروفين بالعلم والذين لديهم إحاطة بفتاوى السيد الخوئي وعليه المعول في ذلك، فالشيخ إسحاق الفياض حفظه الله أفاد ذلك، قال إن كان البنك أهلي لا يجوز لك أن تأخذ الفائدة إلا إذا علمت أن هذا البنك الأهلي يعطيك الفائدة على كل حال. علم أنك تطالبه أو علم أنك لا تطالبه، هو يعلم أنك متدين وملتزم، ويعلم أنك إذا لم تطالبه، إذا لم يعطك لن تطالبه، يعلم ذلك، مع ذلك أعطاك الفائدة. فإذا كان ذلك، علمت أن البنك بهذه المثابة جاز لك أن تأخذ الفائدة بكاملها. أما إذا كنت لا تعلم، أو كنت تعلم أن البنك إنما يعطيك الفائدة لأنه يظن أنك ستطالبه، ويظن أن هذا حق لك، مع ذلك أعطاك بهذا الظن، ففي هذه الحالة لا يجوز لك أخذ الفائدة بالكامل. ففي البنك الأهلي إذا أعطاك فائدة فقلت لموظف البنك هذه الفائدة أخذها، لو أنتم لم تعطوني هذه الفائدة أنا لا أطالبكم، مع ذلك موظف البنك قال خذها، لأن قد البنك، طبعا البنك على نحوين، يعني في يحتمل فيه حالتان. الحالة الأولى أنه إنما يعطيك لأنه يظن أنك ستطالبه، ستلزمه بالقانون فلذلك يعطيك، ففي هذه الحالة لا يجوز لك أخذ الفائدة من البنك الأهلي. أما إذا كان لا، هو يعطي على كل حال، يقول هذا نظام، كل من أودع عندنا هذا المبلغ لهذه المدة نعطيه فائدة، وإن كنا نعلم أنه لا يطالب، وإنما نفعل ذلك تشجيعا للناس لكي يودعوا في البنك عندنا. فإذا كان من جهة تشجيع وهو يعطيك الفائدة على كل حال، ففي هذه الحالة يجوز لك أخذ الفائدة بكاملها. قلنا في حالة علمك أن البنك يعطيك الفائدة سواء علم أنك تطالبه أو علم أنك لا تطالبه، مع ذلك يعطيك الفائدة، في هذه الحالة يجوز لك أخذ الفائدة، وإلا لا يجوز. كل الفائدة تأخذها، نصف الفائدة قلنا في البنك الحكومي، لا بنك الرياض كما علمت من بعض الإخوان الذين يعملون في البنك أنه بنك مشترك، في أسهم للحكومة وأسهم للناس، ففي هذه الحالة ترتب عليه حكم الحكومي وحكم الأهلي، فبالنتيجة المال، الفوائد التي تأخذها من هذا البنك تخرج نصفها، وأيضا لا يجوز لك أن تأخذ هذا النصف الثاني إلا إذا علمت أن البنك يعطيك الفائدة على كل حال، طالبته أو لم تطالبه هو يعطيك. البنك الأجنبي المشترك بين إذا كان كذلك ترتب عليه حكم الكافر وحكم الأهلي، حكم الأهلي أنه لا يجوز لك أن تأخذ هذا المال إلا أن تعلم أنه يعطيك الفائدة على كل حال. طبعا هني في هذه الحالة يكون حكم الكافر كأنما ملغى، بما أن هناك أموال للمسلمين. نعم، الأسهم حكم الأهلي، نعم،
يعني لو اختلط مع الكافر والأهلي،
الكافر والأهلي حكم الأهلي، بالنتيجة حكم الأهلي. اي نعم، نعم، من إجازتكم. نعم، الأسهم إذا كان تأخذها تشتري السهم، طبعا لتأسيس بنك، تارى هذه الأسهم لتأسيس بنك وتارى ليست لتأسيس بنك، بنك مؤسس يريد أن يوسع رأس ماله، فإن كان لتأسيس بنك ربوي يتعامل بالربا لا يجوز شراء الأسهم، يعني المشاركة في التأسيس. وأما إذا كان لا يريد أن يوسع رأس ماله فما في مانع من شراء الأسهم. أما إذا كان أسهم شركات، مو أسهم بنوك، أسهم شركات، مثلا شركة ك تغذية، شركة كهرباء، شركة كذا، فلا مانع من شراء الأسهم. لكن الفرق أنه طبعا الأسهم يحصل الإنسان الربح منه على نحوين. النحو الأول أنه يبيع السهم فيربح من بيعه، هذا لا مانع منه، يجوز شراء وبيع الأسهم من أجل الربح في نفس بيع السهم، لا مانع منه. أما إذا كان لأخذ الفائدة باعتبار أن لي سهم في هذا البنك، البنك له أرباح، فأصحاب الأسهم سيعطيهم من أرباح البنك. إذا كان البنك يتعامل بالربا، لا يجوز لي أخذ هذه الفوائد التي أعطى من أرباح البنك. أما نفس بيع السهم وأربح من بيعه، لا مانع من ذلك. وإن أنا بعت سهما لم أحصل، هذا المال اللي حصلت عليه ليس مالا ربويا، وإنما هذا مال من جراء بيع السهم، ليس مال ربا، فلا مانع. الناس إيه؟ طبعا على كل حال نحن نقول أن ننظر إلى البنك، إذ نقول أنه هذا البنك بغض النظر عن ماذا كان، الآن أنا وقت الإيداع ما هو حاله؟ حاله أنه كافر لكفار ولمسلمين، فهذا حكمه حكم المسلم، حكم الأهلي، بغض النظر عن كونه ما هو في الأصل. وأما مسألة توسيع البنك، هذا غير مسألة البنك الذي تفضلتم به. يعني مسألة توسيع البنك نقول لو طرحت أسهم، تارى الأسهم يراد منها توسيع البنك رأس ماله، ربما بعض الأحيان لا يراد التوسيع ولا يراد الإنشاء، مثل ما ذكرت يراد بيع بعض الأسهم للمسلمين، فهذه الأسهم لا مانع من شرائها ولا مانع من بيعها والربح فيها في البيع. وبهذا القدر نكتفي. نعم عفوا. نعم. لا، موظف البنك ما في عليه إشكال، لأن موظف البنك ما كان واسطة في عملية الربا، لأن هذه ليست ربا، هو سجل كتب كتابة أن هذا حساب جاري أو حساب توفير مثلا بفائدة، هذا لا مانع منه. المانع إذا كان ذاك اشترى، نفس الشخص الذي جاء اشترط على البنك، كتابته في الورقة فيها إشكال، متوجه؟ الموظف عليه إشكال أن يكتب ذلك، لأن هذه صارت معاملة ربوية، والمعاملة الربوية كما ورد في الروايات لعن الله آخذه، آخذ الربا، ومعطيه وكاتبه وحامله وناقله وشاهده. ولذلك سألت الشيخ إسحاق الفياض حفظه الله عن مدير البنك، مدير البنك تجي المعاملة الربوية هو يوقع عليها فقط توقيع، قال هذا لا يجوز، لأنه يكون كاتب، ولولا هذا التوقيع لما مضت المعاملة الربوية، فيكون آثم، يعني كما في النقف الرواية يكون مشمول باللعنة. ولذلك في الروايات، طبعا مسألة الربا ليست مسألة سهلة، في بعض الروايات درهم من الربا أعظم من 70 زنية بذات محرم، يعني واحد والعياذ بالله يزني بأخته، ببنته، بأمه 70 مرة في وسط الكعبة، درهم واحد ربا. فالمسألة الربا في نوع تشدد فيها حتى الكتب. يعني أما أنا أكتب، لما أكتب أنا أريد أن أودع في البنك وأكتب، أنا ما كتبت ربا، هذه الكتابة أزالت صورة الربا، صار لا ربا موجود. أما لما أشترط على البنك بالنطق أتعامل معهم وأساوم معهم تحقق الربا، فلما يتحقق الربا كتابته فيها إشكال. إذا كان اشترط وكتب بفائدة أو كتب كذا فيه إشكال، إذا ما اشترط ما في معنى يجوز. لعل الموظف يعني إذا كان عندنا احتراز ومعرفة بالحكم الشرعي يقول لهذا: تدري أنت لئلا تقع في محذور وأنا لئلا أقع في محذور وأفعل ما هو خير لك، أنت صرفني أتصرف، ذاك يقول أنا أصرفك، أنت مجاز من قبلي في التصرف. فهنا يتخلص المودع من الإشكال والكاتب يتخلص من الإشكال. المدير لا، حتى المدير يتخلص من الإشكال، لأن لا معاملة ربوية، فالحالة ما في معاملة. كلامنا إذا كان في معاملة. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله على محمد وعلى طيب الله. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. هناك مجموعة من الفتاوى المتعلقة بالنساء، وهي كثيرة البلوى، وكثيرا ما يقع كثير من الناس في أخطاء بسبب عدم الاطلاع على هذه الفتاوى. من ضمن هذه الفتاوى: أولا، لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها للناظر الأجنبي إلا لضرورة. الضرورة تتحقق بالعلاج، بحاجتها إلى العلاج، فإذا احتاجت إلى العلاج وكان العلاج يستدعي كشف الوجه جاز لها ذلك. أما إذا كان العلاج لا يستدعي كشف الوجه، بأن كان العلاج في يدها مثلا، اليد أيضا لا يجوز كشفها، فإذا كانت حاجة العلاج تستدعي كشف اليد جاز لها أن تكشف اليد فقط. وعلى هذا الأساس هناك مسائل ترتبط بهذه النقطة: هل يجوز للإنسان أن يسافر مع أهله إلى البلاد الأجنبية التي تكشف فيها الوجوه أم لا؟ إذا كان يسافر بحيث أن زوجته أو ابنته تكون متحجبة بالكامل فلا بأس، لا مانع من السفر للترفيه عن النفس أو الترويح عن النفس أو لغير ذلك من الأمور المستحبة أو المباحة. أما إذا كان لا، السفر يقتضي كشف الوجه، إذا كان تحصل سخرية لا تتحمل عادة، يعني مثلا لما يذهب إلى تلك البلاد وتكون زوجته متحجبة بالكامل يسخر منه الناس ويهزؤون به، كما يحدث بعضهم أنه ذهب إلى مصر من قبل لعله أكثر من 15 سنة، فيقول لما كان يمشي هو مع أهله يأتي جماعة من الشباب ويهزؤون به، يأتون أمامه يسحبون العباءة البوشية الغطاء الوجه، يتكلمون بكلمات نابية، هذه سخرية لا تتحمل عادة. فإذا كان الأمر كذلك جاز أن تكشف الوجه دفعا لتلك السخرية. أما لو كان لا ملفت للنظر، الناس هو يمشي مع أهله الناس تنظر، أو قد بعضهم يأتي ويلتقط بعض الصور مثلا، هذه ممكن يتحملها الإنسان، فلينظر الناس ما شاء لهم النظر، هذا لا يهم. لكن إذا كان الإنسان يعلم أنه سيذهب إلى تلك البلاد وسيضطر هناك إلى أن تكشف زوجته وجهها، فلا يجوز له الذهاب إلا لضرورة، لا يجوز له الذهاب هناك إلا لضرورة. فإذا السفر للترفيه أو للترويح عن النفس ليس لضرورة، نعم لعلاج، بحيث أنه الزوجة تحتاج إلى علاج، وليس هنا في هذه البلاد علاج لها، ففي هذه الحالة تكون المسألة ضرورية يسافر. فإذا حصلت سخرية لا تتحمل عادة، هذا يجوز كشف الوجه بالنسبة إلى تلك المرأة. من المسائل المتعلقة بهذه النقطة، إذا كان الشخص يريد أن يذهب إلى الخارج لدراسة، حصل على بعثة كما يقولون وأراد أن يسافر وتسافر أهله معه، من المسائل المتعلقة بهذه النقطة إذا كان الشخص يريد أن يذهب إلى الخارج لدراسة، حصل على بعثة كما يقولون وأراد أن يسافر وتسافر أهله معه، إذا كان ستكشف الوجه لا يجوز لها أن تسافر مع زوجها. يعني هذا ليس من الضروريات المسوغة للمرأة أن تكشف وجهها، لأن هذا بالنسبة إليها هي ليس السفر ضروريا، فعلى هذا لا يجوز لها أن تسافر فتكشف وجهها. نعم تسافر معه مع الحفاظ على حجابها لا بأس، أما بالنسبة إلى أنها تريد أن تسافر وتذهب إلى الدكاكين والأسواق والحدائق وتنظر المناظر الطبيعية وغير ذلك وهي غير متحجبة، هذا بلا إشكال لا يجوز، هذا ليس مسوغ من المسوغات الداعية إلى كشف الوجه. أيضا مما يتعلق بكشف الوجه مسألة العمل، العمل بالنسبة إلى المرأة، أولا هل يجوز للمرأة أن تعمل أو لا تعمل؟ يجوز العمل في حد ذاته إذا كان عملا محللا مباحا مستحبا، يجوز للمرأة أن تعمل ويجوز للرجل أن يعمل، لكن العمل المباح جائز بشرط ألا يستلزم محرما، إذا كان يستلزم هذا العمل محرم لا يجوز بلا إشكال. مثلا امرأة تعمل طبيبة، الطبيبة كوظيفة لا بأس بها، بل هي من الأمور المستحبة أن المرأة تكون طبيبة فتعالج المسلمات أو المؤمنات، لكن بحيث لا يستلزم أمرا محرم بأن تكشف الوجه، تعمل طبيبة وهذا عمل مستحب فتقع في محرم وهو كشف الوجه، لا يجوز. أو تختلط بالرجال وتخلو بهم، لا يجوز هذا أيضا. كذلك شبيه بالطبيبة الممرضة، التمريض في حد ذاته جائز وهي مهنة شريفة لا بأس بها، لكن إذا استلزم ذلك أن يراها الدكاترة مثلا الأطباء أو يراها المرضى لا يجوز. كون المهنة الشريفة شيء ويجوز لها أن تكشف الوجه وتخلو بالأجنبي هذه مسألة ثانية. فبلا إشكال أن ذلك غير جائز، لأن هذه الخلوات طبيعة البشر، يعني ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، فهذه الخلوات توقع الإنسان في المعاصي. بعض النساء لما كنا في الحج سألت، قالت أنها هي طبيبة وتعالج ولكن فقط تكشف الوجه، فأجبتها أن هذا لا يجوز. فأيضا مسألة كشف الوجه، طبعا الوجه في حد ذاته هو فتنة، وهي إذا نظرت إلى الطبيب الذي يعمل معها أو إلى شخص آخر وهو نظر إليها ماذا يكون؟ ابتداء الشرر، ابتداء الضرر من النظر، وإن النار من مستصغر الشرر. النار أول ما تبدأ شرارة صغيرة ثم تستفحل، والنظرة سهم من سهام إبليس، وكما يقول الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فابتدأ من النظر، وبعضهم كان بعض الشعراء نظرت إليه امرأة فقال لها: أمانا أيها القمر المطل فمن عينيك أسياف تسل. فالمسألة ليست مسألة سهلة، فأنها تكشف الوجه تنظر إليه وينظر إليها هذا لا يجوز. وقد سئل السيد في هذه المسألة أنه هل يجوز للمرأة أن تعمل كطبيبة، طبيبة في المستشفى، بحيث أن ذلك يستلزم الاختلاط بالرجال؟ فأجاب السيد: لا يجوز لها ذلك إلا في الضرورة المبيحة لأكل الميتة، يعني إذا اضطرت بحيث أنه إما أن تأكل الميتة أو تعمل طبيبة، مع أن هذا يستلزم كشف الوجه. فقال: لا يجوز إلا في هذه الحالة، إذا كان وصل بها الحد إلى أن تأكل الميتة بعد ضرورة، هذا العمل يكون ضرورة، مع أنه يمكن للمرأة أن تعمل كممرضة مثلا أو كطبيبة، لكن لا تكشف من جسمها شيء. إذا رأت أن العلاج أو أن هذه المهنة لا بد فيها من الكشف فلا يجوز لها. من المسائل المتعلقة أيضا بالنساء مسألة الغناء، الغناء في الأعراس، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز للنساء أن يغنين في الأعراس وأن يستمعن إلى غناء بعضهن، لكن بشروط. أولا في الأعراس، يعني في غير العرس لا يجوز. ثانيا أن لا يكون هذا الغناء بكلام فاحش، يعني يكون بكلام ليس فيه فحش، ليس فيه ليس كلاما قبيحا. ثالثا أن لا يسمع صوتهن الرجال ولا يختلطن بالرجال، يعني في مكان هو لهن للنساء لا يوجد هناك إلا النساء، وليس هناك سماعات توصل الكلام إلى الغناء إلى الخارج بحيث يسمع الرجال أصواتهن. وأيضا لا يكون ذلك مقترنا بالدفوف والطبول والمزامير، غناء لكن بدون طبول وبدون مزامير. فلو أن بعض النساء أخذنا قدرا من قدور الطبخ التي نسميها صفرية، أو مثلا وعاء قالون قلن نسميه، أو برميل، وصرنا يضربن عليه، هل هذا يجوز أو لا؟ لا يجوز، لأن الكيفية كيفية لهوية، نفس الكيفية كيفية لهوية، هذا الطبل هذا الضرب كيفيته كيفية الضرب على الطبول التي لا تجوز. مسألة أخرى أيضا من المسائل ما يتعلق باستعمال موانع الحمل، هل يجوز للمرأة أن تستعمل مانع الحمل أم لا؟ إذا كان مانع الحمل لا يسبب عقما دائما فلا مانع من استعماله، كمثل الحبوب مثلا، هذا لا يسبب عقم دائم فلا مانع منه، يجوز استعماله إذا لم يكن فيه ضرر كبير معتد به. نعم ربما مع مضي سنين متطاولة يكون هناك ضرر، هذا الضرر لا يسبب الحرمة، بل الضرر المعتد به الذي لا يقدم عليه العقلاء، يعني مثلا تتناول هذه الحبوب فيصيبها النزيف، هذا لا يجوز. أما إذا كان لا يصيبها شيء من ذلك لا مانع من استخدامه. بالنسبة إلى بعض الموانع الثانية مثلا، وهذا يكثر السؤال فيه، اللولب. اللولب هو عبارة عن قطعة معدنية أو بلاستيكية توضع على عنق الرحم ويكون فيها نتوء يلامس جدار الرحم من الداخل، هذا النتوء هذه الملامسة تسبب التهاب، التهاب في الرحم، فإذا حصل الالتهاب يمنع الحمل، لا يكون الرحم مهيأ إلى استقبال البويضة المخصبة. هذا المانع لا مانع من استخدامه، يجوز استخدامه، ولكن إذا كان ذلك لا يستلزم كشف العورة، يعني لو أرادت المرأة أن تستخدم هذا المانع، طبعا هذا المانع لابد أن يكون هناك أخصائي أو أخصائية تثبته في موضعه. بالنسبة إلى استخدام هذا المانع ليس بضروري، الضروري يعني الذي لا يسع الإنسان تركه، لا يمكن أن يتركه، مثل العلاج. الآن إذا إنسان مريض ويعاني من الآلام نقول له اترك العلاج، هذا كلفناه بما فيه الحرج عليه. فالضروري الذي لا يسع الإنسان تركه، أما بالنسبة إلى غير الضروري الذي يمكن تركه، فهذا المانع هذا اللولب حيث أنه يمكن تركه فلا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها من أجل تركيب اللولب. نعم إذا كان مثلا الزوج يقوم بذلك لا بأس، أما أنه رجل أجنبي فلا، امرأة أجنبية فلا. بعضهم يظن أن مسألة كشف المرأة العورة عورتها للمرأة لا مانع، المانع أن تكشف العورة للرجل، لا، خصوص العورة لا يجوز لها أن تكشفها لا لرجل أجنبي ولا لمرأة. فعلى هذا من المسائل المتعلقة بهذا مسألة الفحص عن الحمل، هل أن المرأة فيها قابلية للحمل أم لا، فيجرى لها فحوص. هذه الفحوص إذا استلزمت كشف العورة، وكما سمعت من يعني بعضهم أن الفحوص التي للمرأة تستلزم كشف العورة، الفحوص التي تقام من أجل أن يعلم أن هذه المرأة عقيم أم لا، هذه الفحوص تستلزم كشف العورة، فهذا لا يجوز، لا يجوز لها أن تكشف عورتها من أجل الفحص عن أنها قابلة للإنجاب أو ليست قابلة، لأن هذا الأمر ليس بضروري بالنسبة إليها ويسعها تركه. طبعا في المقابل بالنسبة إلى الرجال أيضا يفحصون في هذه المسألة، والفحص يحصل بأن يستمني، وهذا السائل المنوي يؤخذ وتجرى عليه الفحوصات. هذا الاستمناء حرام، الاستمناء ولو كان من أجل الفحص لا يجوز. فبالنتيجة طلع أنه لا يجوز للرجل أن يفحص إذا كان يستلزم استمناء، هو يستمني بنفسه، وكذلك بالنسبة إلى المرأة لأن ذلك يستلزم كشف عورتها، وهذا ليس من الأمور أو ليس من الموارد المجوزة لكشف العورة. إن شاء الله هذا متضح. ما أدري في مسألة تتعلق بهذه الأمور أو في غيرها؟ نعم. إذا رجل يريد أن يطهر ابنته صغيرة وينظر إلى عورتها، يعني إذا كانت صغيرة جدا يعني ما وصلت إلى حد التمييز ما في بأس، إذا مي مميزة لا مانع أن ينظر إلى عورتها وأن يطهرها. ها؟ إذا هي مضطرة، إذا كان هناك ضرورة لكشف العورة يجوز. طبعا هذا يتحقق عادة في العلاج، يعني الآن امرأة مضطرة إلى العلاج فاستلزم العلاج كشف العورة أو كشف شيء من بدنها، يجوز لها للضرورة يجوز. أما الكلام هل أن هذا ضرورة أم لا، يعني مسائل الضرورة كما قلنا مثل العلاج، يجوز للمرأة أن تتعالج عند الطبيب إذا اضطرت إلى ذلك. مسألة يعني من المسائل المتعلقة يعني بمسألة كشف العورة مسألة توليد، يعني كثير من الناس يتهاونون في مسائل الولادة، بما أنه يعمل في شركة يقول أنا بعد خلاص يعني أوديه إلى المستشفى التابع للشركة التي أنا أعمل فيها وسيكون التوليد طبعا مجاني، مع أن ذلك يستلزم أن رجل أجنبي هو الذي يتولى عملية التوليد. مسألة هذه ليست مسألة ضرورية أن رجل أجنبي، طبعا إذا أمكن امرأة فلا تصل النوبة إلى الرجل، إذا أمكن أن امرأة هي التي تعالج والمرأة تكشف عورتها إلى تلك المرأة لا تصل النوبة إلى الرجل، الرجل إنما يجوز للمرأة أن تكشف عورتها له للعلاج إذا لم تكن هناك امرأة معالجة. إذا كان مثلا هناك امرأة مولدة، نعم صحيح في مستشفى أهلي أنا سأبذل مال، فلا يجوز لي أن يعني تكون عملية التوليد في مستشفى بحيث يتولى ذلك الرجال. نعم فإذا كان هذا يحصل، إذا كان هذا يحصل فإذن الإنسان يولد في مستشفيات أهلية، موجود مستشفيات أهلية يتولى ذلك النساء فقط، والمسألة هي صيانة المرأة وصيانة عرض المرأة أولى من مال تبذله 1000 ريال أو 2000 ريال. يعني حتى لو أنه يجوز، هذه مسائل حساسة تتعلق بالعرض، لو كان مسألة ليست مسألة حرام حرمة شرعية، مسألة عرض، الإنسان يصون عرضه مهما أمكن حتى ببذل المال الكثير. نعم أما كيفية الحجاب هو كل ما يستلزم أو يسبب صيانة المرأة وأن تكون مغطاة عن أعين الرجال باللباس الذي لا يستلزم الفتنة ولا يستلزم لفت النظر، وليكن ذلك بما يكون، يعني ليس شرط بالعباءة السوداء. فلو أن امرأة لبست عباءة بيضاء لا مانع، ما دام هذه العباءة تستر المرأة لا مانع. ولذلك في الحج النساء يلبسن هذا الرداء، وهذا عادة يكون أبيض، لا مانع ما دام هو ساتر إلى المرأة فما في بأس. وبما أننا ذكرنا الحج أيضا، يعني فات أن أنبه على هذه المسألة التي كثير ما يقع الناس فيها في الحج، مسألة كشف الوجه. كشف الوجه من محرمات، عفوا تغطية الوجه للمرأة من محرمات الإحرام، لا يجوز لها أن تغطي وجهها، لكن هذا إذا لم يكن الأجنبي يراها. إذا كان الأجنبي لا يراها تكشف الوجه، تسفر عنه، يعني بحيث أنه تبدي شيء من الشعر بعد احتياطا من باب المقدمة العلمية. أما إذا كان الأجنبي يراها فهنا لكي تجمع بين عدم جواز تغطية الوجه لكونها محرمة وعدم جواز كشف الوجه للأجنبي، تدلي ما على رأسها من الرداء إلى ما يحاذي الأنف أو الذقن وتمسكه بيدها بحيث تبعده، فمن جهة لا يراها الأجنبي ومن جهة ثانية لم تغطي وجهها، لأن هذا لا يعد تغطية، لأن التغطية إذا وصل إلى أصاب الأنف يسمى تغطية، أما هذا بمثابة تضليل، تضليل للوجه، لأنه مثل يجعل لها مثل المظلة، بعضهم يجعل مثلا مهفة مروحة أو شيء من الأعواد الأخشاب يمسك به هذا الرداء بحيث أنها تنظر الأسفل ولا يراها الأجنبي، وهذه من المسائل التي كثير ما يقع الحجاج في الخطأ فيها. البرقع الذي تبدو منه العيون، كما قلنا الوجه بكامله لا يجوز لبسه، عفوا الوجه بكامله لا يجوز كشفه، فهذا لبس البرقع بما أنه يكشف بعض الوجه، كشف بعض الوجه لا يجوز. نعم لو هي هذا البرقع بحيث أنه لبست نظارة مثلا بحيث لا يرى منها شيء، نظارة سوداء ما في بأس. نعم
متصرف.
نعم.
طبعا
تستدعي الكشف. نعم. إذا كان امرأة حملت مثلا وتسقط الأجنة، كلما حملت أسقطت الأجنة، أو سبق لها أن حملت وأسقطت الجنين وهي تخشى من ذلك، تخشى من سقوط الجنين، لا بأس من العلاج. لكن إذا أمكن امرأة تعالجها، يعني إذا اقتضى حفظ الجنين بأن يحصل علاج من أجل حفظ الجنين، يعني الجنين سيسقط، تارة لا نعلم أنه سيسقط أم لا، يحتمل سقوطه ويحتمل عدم سقوط، هذا موكول إلى الله. فهنا بعد هذه المسألة لا نقول أنه حتما سيسقط الجنين فتقتضي العلاج. أما إذا كان لا، الجنين على حسب حالات سابقة سيسقط، لأن كلما حملت سقط، ففي هذه الحالة المسألة تستدعي علاج. فإذا كان العلاج توقف على أن ينظر إليها الرجل ما في بأس، لأن هذه ضرورة، لأن حفظ للجنين هذه ضرورة بلا إشكال. عفوا، قبل السؤال هذا، من المسائل اللي هي شبيهة بهذه مسألة الفحوصات التي تجرى للنساء، الفحوصات الدورية، مثلا المرأة الحامل كل شهر تذهب يفحص عليها مثلا هل الجنين سليم أو أنه ليس بسليم، في وضع طبيعي ليس في وضع طبيعي. هذه إذا كان يعني المسألة عادية فقط كما يقولون اطمئنان على سلامة الجنين وعلى وضعه، هذا ليس بأمر ضروري. فمثل هذه المراجعات لا يجوز فيها كشف العورة. لا أقول كشف العورة، أما أنه تذهب إليه ربما توضع السماعة أو أنه جهاز بحيث ينظر إلى وضع الجنين ما في بأس، يعني مثل هالفحوصات لا بأس بها. لكن إذا كان لا يعني تكشف عورتها أو ينظر إلى جسم، ينظر إلى جسمها رجل أجنبي، لا يجوز ذلك. امرأة تنظر إلى سائر الجسم غير العورة ما في بأس، المرأة يجوز لها أن تنظر إلى المرأة ما عدا العورة فما في بأس. إذا كان المرأة الآن يعني شبيه بهذه، لما الإنسان يذهب إلى مستشفى ويحتاج إلى سحب دم أو إلى مثلا وضع هذا للضغط أو إلى أي نوع من الأمور الأشياء التي الممرضة ستباشره، لأن لمس المرأة الممرضة له لبدنه لا يجوز، كذلك النظر إلى عورته لا يجوز. لكن إذا اقتضى العلاج ذلك، يعني كل المستشفيات ما في إلا ممرضة، وما يمكن بعد أن تفرض على الطبيب لا أنا أريد أنت تجعل لي الضغط أو أنت مثلا تأخذ الدم أو تضربني إبرة، ما يمكن ذلك، فلا بأس ما في مانع إذا اقتضى العلاج ذلك. نعم. ها؟
أي
نعم. الحرمة مسؤولة عن محلات إيش؟ هل هذه مسألة ثانية، يعني هل المرأة يجب عليها الطبخ في البيت والغسيل وتربية الأولاد؟ لا، لا يجب عليها. لازم تجبر على ذلك؟ لا. نعم مستحب لها، مستحب، هذا أمر مستحب. وجهاد المرأة حسن التبعل والخدمة في البيت من يعني من نوع من أنواع الجهاد، وكفى أن سيدة نساء العالمين كانت تخدم في البيت وهي قدوة النساء. نعم.
الأولاد تربية
تارة نقول هل يجب، نعم، تارة نقول هل يجب أو لا يجب، نقول لا يجب، لكن الحياة الزوجية مبنية على التفاهم، يعني مبنية على التعاون. المرأة تقوم بأعباء البيت، الرجل يقوم بالأعباء الخارجية، يعني تعاون. الكلام يجب أو لا يجب في ساعة الاختلاف وفي حالات النزاع، لما النفوس تشين، لما تشين النفوس بعد ذلك نرجع إلى القانون، هذا واجب وهذا ليس بواجب. أما في الحالات الطبيعية الإنسان يسقط حقوقه، كل إنسان، الرجل يسقط حقوقه تعاونا مع زوجته، المرأة تسقط حقوقها. يعني ليست هي المسألة مسألة وظيفة يقول له هذا مو واجب علي، تعملين كذا تقول له هذا مو واجب، الرجل في المقابل يقول أنا بعد هذا مو واجب، تقول له مثلا أنا أريد توصلني إلى بيت أهلي، يقول مو واجب علي، لا يجب علي. هذه تكون حياة؟ الآن هو يقول لها مثلا إذا ما في زحمة كاس ماي، أو هي تقول له مثلا كاس ماي مثلا جزاك الله خير، يقول له مو واجب علي، هل هذه حياة؟ ليست حياة. وإن كان ليس بواجب، لكن المسألة الحياة الزوجية حياة تعاون تآلف. يعني الإنسان مو مسألة أنه شد شخص يشد مع يتجاذبان، لا، المسألة ليست هكذا. فنحن نقول الأعمال البيتية ليست واجبة، يعني أنت لا تستطيع أن تلزمها تجبرها على ذلك. نعم، تحبب لها ذلك، هذا من نوع من التعاون، يحقق الحياة السعيدة الزوجية بالتفاهم بالمحبة يحصل. أما بالقوة لا، لأن المرأة ليست هي خادمة. الله سبحانه وتعالى كرم النساء، ما جعلهن خادمات. الآن أنت يستحب لك أن تخدم إخوانك المؤمنين، لكن مو بالجبر. الآن لو إنسان يقول لك يا فلان غصبا عنك جيب لي كاس ماء، هل تحضر له ماء؟ لا تحضر. لكن لو يقول مثلا جزاك الله خير كاس ماء، إن شاء الله. يستحب خدمة المؤمنين، الزوجة مؤمنة يستحب خدمتها، الزوج مؤمن يستحب خدمته، هذا من ضمن المستحبات العامة. نعم، إذا كان الزوجين زوجوا مدة وما أنجبوا، هنا معرفة السبب، الأسباب لا تحصى. يعني حتى الأطباء غاية الأمر أنه كثير من الناس يذهب ويفحصوا، يقول يعني الرجل سليم والمرأة سليمة، ما هو السبب؟ يقول لا أدري. يعني الطب ولو صار تجاسر، موجود دكتور فلعله أعلم بهذه الأمور مني، بس على حسب ما أعلم أن مسألة الطب إنما في مسألة أنه يكشف أن هذا الحيوانات المنوية مثلا هل هي طبيعية أو ليست طبيعية، البويضة هل هي طبيعية أو ليست طبيعية. أما أمور ثانية ربما الطب لا يعرفها، لأن ليس المسألة مسألة واحدة، ربما ضيق في عنق الرحم، ربما مثلا كما بعضهم يذكر حرارة الجسم، لأن قد الرجل جسمه حار جدا، فإذا جسمه حار جدا الحيوانات المنوية تعيش في أقل درجة حرارة، أقل من 37 درجة مئوية، يعني أقل من درجة حرارة الجسم العادية. إذا صار درجة حرارة الحيوانات المنوية 37 تموت الحيوانات. فهناك أسباب كثيرة، هو يريد أن يعرف السبب فيستلزم ذلك محرم، لا، ليس هذا مسوغ إلى ارتكاب محرم حتى أعرف السبب. يتوكل على الله إن شاء الله، والله يرزقه بالذرية الصالحة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قبل ما أنسى، ليلة الأحد والاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع إن شاء الله في مسائل الحج في حسينية كوبيش، وكل أسبوع إن شاء الله ليلة السبت والأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، بس هذا الأسبوع من ليلة الأحد بنبدأ، والساعة الثامنة والنصف في الليل في حسينية كوبيش إن شاء الله.